بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وعلم نافع. هذا اليوم هو الاثنين الموافق للعشرين من شهر الله المحرم ذي القعدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية، ونستكمل وإياكم فيه ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير للإمام أحمد شاكر رحمه الله وابن كثير غفر الله لنا ولكم ووالدينا أجمعين. طيب، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها. قال ابن كثير رحمه الله: وإن كان ذاك صحيحا، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين، فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد. والدليل عليه قوله الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، أن وقت الحج أشهر معلومات، فيكون المحذوف هنا لفظ وقت وليس حج. واضح؟
نعم.
طيب، الأول لماذا قدروه بأنه حج؟ لدلالة اللفظ عليه، والثاني كلمة معلومات، كلمة معلومات، فلما قال معلومات إذن هي محددة وليست كل الأشهر. واضح؟ فالآية الأولى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج تحتمل أن تكون السنة كلها مواقيت للحج، أليس كذلك؟ فلما جاءت هذه الآية وفيها أشهر معلومات بيّنت أنها محددة. ومن هنا تجدون أن كثيرا من الأئمة والمفتين حتى في زماننا هذا سائرون على ماذا؟ على قول الشافعي رحمه الله، سائرون على قول الشافعي في أنه لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فأما قبلها أو بعدها فإنه لا ينعقد، وإذا أحرم فإنها تكون عمرة. وعلى هذا فتي كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنكارهم على من أحرم قبل المواقيت سواء في الزمان أو المكان، سواء كان ذلك في الزمان أو المكان، وآثارهم مبسوطة ومجموعة في مثل المصنف لابن أبي شيبة وغيره وسنن الكبرى البيهقي وغيرها من كتب أهل العلم. إذن يقول: والدليل عليه قوله الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، هو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج. من أجل قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وإسناده صحيح. هذا قول ابن كثير. ولذلك لو انبرى طالب علم وجمع ما صححه ابن كثير أو ضعفه في كتاب التفسير لوجد من ذلك مادة علمية جيدة، وربما من خلال جمعه لهذه المادة يتضح له مدى تطبيق ابن كثير رحمه الله لما قرره في اختصار علوم الحديث، لما قرره في الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. وكما تعرفون أن ابن كثير رحمه الله وإن اشتهر في زماننا هذا بالتفسير فقد اشتهر بالحديث، فشهرته بالحديث والتاريخ ربما أكثر من شهرته بالتفسير في زمانه، واضح؟ وعمله في الحديث وتصنيفه فيه يدل على سعة وأيضا رواية لهذا الباب العظيم من العلم. فمقصدي أنه يعني لاحظوا أن التفسير ممكن أن تستفيد من بعض الأشياء التطبيقية في مسائل الحديث، لا سيما أن ابن كثير رحمه الله ليس من مقصده في الكتاب ولم يذكر هذا أيضا في مقدمته أنه يصحح أو يضعف، واضح؟ وغالبا يستشهد بالحديث الصحيحة في البخاري أو في مسلم أو حتى في أقوال الترمذي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم قبله، لكنه قد يصحح أو يضعف في حالات قليلة، لكنها أيضا لا شك أنها ستكون محل ثراء في الدراسة، لأن الذي يصحح ابن كثير أو يضعفه يعني معنى ذلك أن فيه يعني دراسة وكلاما لأهل العلم ستجدونه مبسوط، سواء من بعد ابن كثير رحمه الله كابن حجر أو ممن قبله كالنووي رحمه الله، وهو يعني يكثر من نقل كلام النووي رحمه الله تعالى، فوجد تصحيحا وتضعيفا للإمام النووي في حديث أو آثر فإنه يذكره غالبا سواء هنا أو في البداية والنهاية. طيب قال نعم معلش ها أنا وقفت عند وإسناده صحيح. طيب قال وإسناده صحيح، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، وهذا معروف قاعدة في مصطلح الحديث عند كثير من أهل العلم، ولا سيما قول ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد في حديث مرفوع رواه ابن مردوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والبيهقي بمعناه عن جابر موقوفة وهو أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى أشهر معلومات، قال البخاري رحمه الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح، ورواه الحاكم أيضا وقال هو على شرط الشيخين، قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختاره ابن جرير قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم، تقول رأيته اليوم أنت ربما رأيته 10 دقائق من اليوم، واضح؟ فهذا مستعمل في لغة العرب كثيرا. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم، هذا واضح ولا لا؟ نعم. وقال مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، يعني هي 3 أشهر، وهو رواية عن ابن عمر أيضا، فروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شوال وذو القعدة وذو الحجة، وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ قال نعم كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح إلى ابن جريج. وقد عندكم ابن جريج ولا ابن جرير؟ ابن جريج. طيب في ماذا؟ نقص لي ابن جريج، ما هو الكتاب الذي يروي فيه؟ ها؟ ممكن يعني في ابن أبي حاتم نعم، لكن أنا قصدي أن ابن جريج يعني هل تذكرون أن له صحيفة في التفسير؟ هذا يحتاج مراجعة إلى الصحف التي رواها ابن أبي حاتم والصحف التي رواها ابن جرير الطبري رحمه الله. وهذه يعني من الأبواب التي مهم جدا أن تعرفوها. رواية الحديث تكون بالسند المفرد، فلان عن فلان عن فلان، عن مثلا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فيكون بالسند المفرد، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير له هذا الطريق وله الطريق الآخر وهو الأكثر ترى لو تأملتموه، وهو طريقة الصحف، فيروي صحيفة كاملة بسند واحد. وهذا مثل صحيفة علي بن أبي طلحة، واضح؟ وأيضا الذي يروى عن مجاهد، كذلك أيضا صحيفة ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وسفيان يكثر من هذا، سفيان بن عيينة يكثر من هذا، وقل أن يتدخل هو في التفسير، كذلك أيضا سفيان الثوري، فهما من أتباع التابعين، ولكن قل أن يتناول شيئا بأنفسهما، وغالب ما يروياني إنما هو بطريق هذه الصحف. ولذلك العلماء لما يتكلمون عن أسانيد التفسير يتكلمون أيضا عن أسانيد هذه الصحف، فبعض هذه الصحف طريقها صحيح لا إشكال فيه، وبعضها فيه إشكال ولكن الأمة تلقتها بالقبول، مثل صحيفة علي بن أبي طلحة، وقد أورد منها البخاري كثيرا، ويعني جل العلماء يرون أنها من أصح الصحف، مع أن فيها انقطاعا، فعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، فهو إما أن يروي عن مجاهد وإما أن يروي عن ماذا؟ ها؟ عن سعيد بن جبير، وكليهما ثقة، فلما عرف أنه لا يروي إلا عن هذين الرجلين لم تضر جهالة هذا الراوي الذي بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس. أنا مقصدي أن ابن جرير الطبري رحمه الله روى كثيرا من هذه الصحف في تفسيره وفرقها في الكتاب، وكذلك أيضا ابن أبي حاتم، وهذين الإمامين هما يعني أقوى وأعظم من روى أقاويل المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فما يرويانه ويذكرانه قد تجده بسند موحد فهو إذن من هذه الصحف، وقد يكون بسند مفرد فإذن هو من غير هذه الصحف. في رسالة في جامعة أم القرى عن أسانيد الصحف التي رواها ابن جرير الطبري رحمه الله، ودراسة جيدة، جيد لو طلعتم عليها، موجودة على الشبكة. فمثل يعني هذا الملحظ قد يغيب عن كثير من الناس ويظن أنه ما في فرق بين أسانيد الحديث وأسانيد التفسير، لا في فرق. وكذلك أيضا هذا يعني قد ينجر بنا إلى الأقوال الفقهية، وإن كان حقيقة لم أطلع على دراسة فيها تحرير لمسألة الأقوال الفقهية التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم وتروى عن التابعين، كأراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو أراء علي، أو أراء أو فتاوى مثلا عثمان، واضح، أو فتاوى بن مسعود، أو غيرهم من العلماء الذين يروون أقوالا في الفقه، وهذه كثيرة جدا في المغني كما تلاحظون. ويعني هناك محاولات لدراسة أسانيد هذه الأقوال الفقهية وإسنادها، ولذلك اشتغل على مشروع كبير يعني قديما اللي هو فقه السلف، فكانوا يجمعون كل المرويات عن ابن مسعود ويذكرون ما وجدوه مسندا منها وما لم يجدوه مسندا، وهكذا في مثلا علي، وهكذا في عبد الله بن عباس، وهكذا في عائشة، وهكذا في غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذه الأشياء لها طرائق ولها أحوال، وقد تختلف، يختلف الكلام على سنيد التفسير عن سنيد الحديث، ويختلف أيضا عن سنيد الفقه أو غيرها كالشعر ونحو ذلك. فالمقصود أن طالب العلم يجب أن يفرق بين هذه الأشياء ويعرف الدقائق التي بها تفترق هذه الأمور وأيضا الأمور التي تشترك فيها. فما يمكن أن تجري يعني كل الكلام على سنيد الحديث كما تجري على سنيد التفسير ولا العكس، كذلك أيضا في السيرة النبوية أو في الفتاوى والفقه، أو بعد ذلك نقول مثلا في مسائل الشعر واللغة وما يتعلق بها. أنا مقصدي أنه يعني مسألة قول ابن جريج يحتاج إلى يعني مراجعة، لعلي إن شاء الله أراجعه وأنتم أيضا ذكروني. يقول وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. يعني ما في أحد من الفقهاء قال أنه يصح أن يحرم بالحج بعد ليلة النحر، يعني إذا فاتت ليلة عرفة أو يوم عرفة وليلة النحر ليلة المزدلفة خلاص لا، فإنه لا يدرك شيئا من الحج، واضح؟ لكن يبقى بعد ذلك الأحكام الأخرى مثل قضية مثلا كراهية العمرة، فهمتم؟ ونحن ذلك من المسائل التي يمكن أن تدرج فيه. كذلك أيضا ما ذكره بعض أهل العلم من مسائل في تتعلق بماذا؟ بالفدية والهدي وكفارته وما يتعلق بها مما اشترط بعض أهل العلم أو قال بأنه ينبغي أن يكون في أشهر الحج ولا يتعداها. قال رحمه الله: فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال: الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وإسناده صحيح. قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى من قضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم. واضح هذا؟ وهذا طبعا قد يتعارض مع ما قرناه في المرة الماضية من أن ماذا؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلها في شهر ذي القعدة، واضح؟ فإن يبقى هذه المسألة محل إشكال، هل الأفضل الاعتمار في أشهر الحج أو الأفضل ترك الاعتمار في أشهر الحج؟ وقد نقول برأي يجمع القولين، وهو أن ذلك تبعا للمصلحة وما تقوم به ماذا؟ وما تقوم به مصلحة يعني حاجة الناس. فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يعتمر إلا في أشهر الحج فنقول له: إذن تعتمر حتى لو كنت في أشهر الحج، وإذا كان الإنسان يستطيع ويتيسر له في غير أشهر الحج فنقول له: الأفضل أن يكون عهدك بالبيت مفرقا، ما يكون عهدك بالبيت مرة واحدة. ولذلك الأفاقيون الذين يأتون من بعيد، يعني مثلا لو قلنا مثلا الآن كمثال حجاج الهند، هل نقول لهم: والله ما تعتمرون في أشهر الحج؟ إذا المسكين سيجلس يعني يأتي في شعبان أو في رمضان ويعتمر ويجلس إلى الحج، هذا على أقل تقدير، وهذا لا شك أنه يكلفه لأنه سيترك عمله، ويعني أيضا يصعب عليه ذلك لأمور تخصه ولأمور أيضا خارجة عنه. فمثل هذه الأشياء نقول أنها ينبغي للمفتي أن ينظر فيها إلى أحوال الناس، ونعتبر أن قول عمر رضي الله عنه وعثمان اجتهاد منهما لما رأيا أن الناس تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج، فكانوا يرون أن الأفضل أن يأتي بالعمرة مفردة وأن يأتي بالحج مفردا، فيكون هذا في زمان وهذا في زمان. ولا شك أنه في وقت عمر رضي الله عنه وفي أيضا أوائل وقت عثمان الأمر ميسور، لأن الإسلام لم يتجاوز جزيرة العرب كثيرا، ففتوحات الشام وما يعني أطراف إيران اللي يسمى أطراف خراسان أو فارس كانت في عهد عمر رضي الله عنه، كذلك أيضا فتح مصر كان في عهد عمر، ما توسعت الفتوح إلا في آخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم توالت بعد ذلك. فالمقصد أنه يعني يمكن أن يؤول إلى هذا، وأيضا يمكن أن ينظر له طرق أخرى ومسالك تجدونها عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، لا سيما المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ محمد المختار وغيرهم من العلماء الذين يفصلون في المسائل التي يكون فيها اختلاف رواية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويعني في الغالب أنهم يوجهون قول الصحابي بما يتلاءم معه. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير: أجمع على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال ابن عباس: فمن فرض فيهن الحج فمن أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم بن محمد: هو التلبية. هل في اختلاف هنا في الأقوال؟ ما في اختلاف. فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، ومن لبى فقد أحرم. فهمتم؟ فيكون يعني قولهم هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل. والمقصود هنا أنه أوجب الحج. أما قبل فقد يكون الحج بالنسبة له واجب إن لم يكن قد حج حجة الإسلام، وقد يكون بالنسبة له ليس بواجب، مثل الإنسان الذي يريد أن يتطوع، أليس كذلك؟ فهو ليس بواجب عليه، لكن إذا أحرم وجب عليه، إذا أحرم وجب عليه. وقوله تعالى فلا رفث، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدو وهو محرم، وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. قال أبو العالية: فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس رضي الله عنهما في الحاج، وكنت خليلا له، يعني ملازما له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس: فأخذت بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. قال: فقلت أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. كذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس: هو أن تقول للمرأة: إذا حللت أصبتك، أو إذا حللت أصبتك. وعن ابن عباس رضي الله عنه: من رفث غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. ما الذي فهمتموه الآن من هذا؟ على أن فيه ثلاثة أقوال. قول الأول أن الرفث هو الجماع فقط، واضح؟ فإذا مهما كان من القول فإنه لا يدخل فيه. الثاني أنه مطلق القول. أي نعم، أنه مطلق. الآن سيأتينا التفصيل. الثاني أنه مطلق القول. الثاني أنه مطلق القول، فلا النكاح ولا ما يتعلق به مطلقا، واضح؟ والثالث التفصيل. والثالث يكون القول الثالث يكون التفصيل، وهو أن يكون النكاح لا إشكال فيه، جميل، وما يتعلق به من الكلام بحضرة النساء أو الفاحش منه، أو الفاحش منه، يعني الصريح، واضح؟ فإذا عندنا الآن ثلاثة أقوال: إما أنه الجماع فقط دون دخول القول فيه، وهذا تفسيرا للآية هنا بآية ماذا؟ بآية الصيام، لا خلاف فيه، واضح. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، مقصود به هناك الجماع، فتكون الرفث هنا بمعنى الرفث الذي هناك فيكون الجماع فقط. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه مطلق القول، فيكون هنا الرفث بمعنى ماذا؟ ها؟ إيه؟ الجماع وكل ما يتعلق به من الكلام، الجماع وكل ما يتعلق به من الكلام. الثالث يكون فيه تفصيل، وهو الجماع والكلام بحضرة النساء، أو الجماع وإيش والفاحش من الكلام فيه، أو نقول الصريح من الكلام فيه، دون مسائل التعريض أو الاستشهاد مثل قول ابن عباس، هذا يستشهد ببيت، لا يتكلم عن نفسه، وليس هذا اسم زوجته أصلا. واضح؟ فهنا ليس مقصودا هذا، ليس مقصودا، وإن كان يعني الكلام فيه واضح، وأيضا ليس بحضرة النساء كما ذكر ذلك الشرط ابن عباس رضي الله تعالى. طيب، أنا بس مهم جدا عندي أنه إذا وجدتم الأقوال تستطيعون كيف تجمعونها وتشجرونها، لأنه بذلك يسهل عليكم، يعني بعد ذلك يسهل عليكم. واضح؟ طيب، قال وقوله ولا فسوق، قال ابن عباس هي المعاصي، وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. قال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره. فأدخل الصيد هنا، لماذا أدخل الصيد هنا؟ هل آية المائدة فيها ذكر الفسق؟ مشايخ أيوة، إيش اللي يقول وعيد أثنه الآية؟ ومن قتله منكم متعمدا؟ كمل. فين؟ ما في ذكر للفسوق هنا والمعصية، يعني يذوق وبال أمره. جزاك الله خير، فهمتم؟ لما قال الله عز وجل هناك ليذوق وبال أمره، هذا دليل على ماذا؟ على أنه معصية وأنه فسوق يستحق عليه جزاء، أو نقول كفارة تكفر ذلك الذي صار منه. وهذا مأخذ لطيف في قضية الجمع بين الآيات وربط بعضها ببعض. الآية هنا لم تذكر الصيد أصلا، مع أنه لا شك أنه محرم، لا شك أنه من المحرمات، أليس كذلك؟ أي، لكن لما قال الله عز وجل يذوق وبال أمره، اعتبر ابن عمر هنا أن ماذا؟ أن الصيد من الفسوق، أن وقوع الإنسان في الصيد من الفسوق. قال وقال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله، هذا واضح لا إشكال فيه، صيدا أو غيره. أيوة نعم. وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب، ما الدليل عليه؟ كذلك أيضا. طيب كذلك أيضا في الصيام، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. واضح؟ نعم. وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم. إيش عندكم؟ ها، وغيرهم. طيب إيش بعدها؟ وقد يتمسك، لأن عندي مطموسة. وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولهذا رواه ها هنا الحبر أبو محمد ابن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني ابن أبي حاتم روى هذا الحديث عند هذه الآية استشهادا منه على ماذا؟ على أن السباب يدخل في الفسوق، ولهذا رواه. ولاحظوا هذه العبارة، يعني قل أن تجدوها عند ابن كثير، لما قال في وصف ابن أبي حاتم الإمام الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين قالوا الفسوق ها هنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم لأنه هو العموم. واضح؟ لكن هل وروده بالعموم ينفي دخول هذه المسميات فيه خاصة؟ يعني ابن عمر مثلا لما يقول الصيد، جميل، وأيضا يعني هؤلاء لما يقولون ابن عباس وابن عمر يقولون أنه السباب يدخل لما يدخل يكون هو أولى ما يدخل يكون هو أولى ما يدخل فيكون ما مثل به الصحابي أو التابعي من التفسير هو أولى ما يدخل في معنى الآية ويبقى أن الأصل هو حمل الآية على العموم ما لم نجد دليلا مخصصا لحملها على الخصوص أو نجد تعارضا بين هذه الآية مثلا وآية أخرى وبين الآية وبين الحديث فنحمل هذا على شيء وذاك على شيء آخر فإما أن نجد مخصص سواء يعني من الشارع أو من الصحابي أو نجد ذلك المخصص أو يعني أو نضطر لذلك المخصص لنوع ترجيح لنوع ترجيح وهو اللي نسميه تعارض الأدلة واضح هذا عندكم ترى أخواني يهمني المهارة قدر ما تملكون مهارة التفسير قدر ما تنتفعون وتبدأون تستفيدون من جميع كتب التفسير بهذه الطريقة لأنه مهما قرأنا في التفسير ما ينتهي بحر اللي انتهينا من هذا الكتاب نأخذ كتاب ثاني سنجد فوائد أخرى وثالث وهكذا لن تنتهي لكن لما تعرف المهارة يسهل عليك بعد ذلك الاستفادة قال والذين قالوا الفسوق وها هنا هو جميع المعاصي الصواب معهم وهذه من أساليب ابن كثير رحمه الله في الترجيح وهي قليلة قال كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال سبحانه منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم هل هذا له مفهوم أنه يجوز أن يظلموا أنفسهم في غيرهن إيه هذه من الآيات التي لا مفهوم لها يعني لا يقال بمفهوم المخالفة فيها فهمتم بل نقول لا مفهوم لها وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم طيب والذي يريد غير الحرم ولكنه بظلم أيضا وإلحاد أيضا فهمتم لا. فإذا القيد هنا إنما هو لماذا لزيادة الوصف والشناعة وليس لتقييد الحكم فإذا نفهم من هذا يا أخوان أن القيد الذي يأتي في النص الشرعي سواء في الآية أو في الحديث له طريقان إما أن يكون وصفا مرادا لذاته فيكون متعلقا به الحكم وجودا وعدما وهذا له مفهوم مخالفة وإما أن يكون الوصف هو وصف إضافي ليس مرادا لذاته فيكون لا يتعلق به حكم وإيش ولا مفهوم له يعني لا مفهوم مخالفة له مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم طيب لو كانت بنت زوجتي وليست في حجري هي عند أبيها في بيتها يجوز له أن يتزوجها إذن هذا الوصف إضافي إنما هو إيش للتبشيع إنه كيف تتزوجها وهي بنت زوجتك فهمتم واضح الصورة فيكون هذا الوصف الإضافي له فائدة وله قيمة علمية لكنه ليس مرادا لذاته يعني ليس الأمر متعلقا به كأنه شرط في التحريم واضح وهكذا هنا في الأمثلة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله وإلا هذه الآيات الآن لا تعلق لها من حيث المعنى في الآية التي نحن بصددها لكن بماذا ها بالطريقة وهذه من يعني فوائد ابن كثير رحمه الله التي كثير من الطلاب لا ينتبهون لها إنه ابن كثير يعطيك منهج ليس ابن كثير يعطيك فقط المعنى وما يتعلق به كان ناقش مسألة الفسوق وانتهى الموضوع لكن هو الآن يعطيك حتى الطريقة إنه القرآن أو الشارع قد يأتي بوصف إضافي لا يتعلق به الحكم يكون وصف إضافي لا يتعلق به الحكم فالفسوق منهي عنه مطلقا والرفث أيضا منهي عنه مطلقا واضح؟ لكن مثلا لما نأتي لبس المخيط قيد مراد بذاته لما نأتي للصيد قيد مراد لذاته فهمتم؟ لكن لما نقول مثلا تحريم الميتة ها مراد لذاته سواء كان محرما ولا غير محرم قطع الشجر في الحرم مراد لذاته فهمتم؟ أيوة فسواء كان محرما أو غير محرم لا يجوز له قطع الشجر في الحرم وهكذا فإذا أنا قصدي إذا فهمت التفريق بين هذه الأشياء في دلالة الشارع سهلت هانت عليك وبدأت تعرف مثل ما قلت لكم ما الذي له مفهوم مخالفة وما الذي ليس له مفهوم مخالفة طبعا لا شك أن الذي ليس له مفهوم مخالفة قليل ليس كثير يعني نحن في القرآن الكريم إذا أردنا أن نجردها وجدنا أن ما ذكره العلماء بغض النظر عن الراجح فيه وغير الراجح هي 170 آية فقط، والذي يترجح والله تعالى من وتعالى أعلم أنه لا مفهوم لها 140 آية فقط، واضح؟ و30 آية راجح أن لها مفهوم، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا مفهوم لها، واضح؟ أنا مقصدي أنه تتضح عندكم الصورة، لأنه إذا اتضحت هذا يسهل عليكم أشياء كثيرة. كثير من الطلاب يقول التفسير صعب أو النحو مثلا صعب، أكيد لأنك أنت أخذته من غير مخطط، فهمتم؟ فإذا أخذت الخطوط العريضة فيه سهل عليك تقسيمه ومعرفة أجزاؤه وكيف تركب هذا وكيف يأتي هذا، فهمتم؟ ويسهل عليك جدا، بل بالعكس تتلذذ به. وإذا تجد أن الذي يفهم النحو مثلا أو الفرائض أو التفسير أو حتى نقول أصول الفقه أو غيرها من العلوم، تجد أنه يتلذذ بها ويأنس بها. أما الذي يعني لا يدري أين أولها من آخرها، هذا تكون عنده صعبة جدا، لأنه لا يستطيع حقيقة تفكيكها. فهذه يعني مثل هذه الطرق التي نعطيكم إياها هي من باب تفكيك العلم، معرفة كيف جاء هذا وكيف يأتي هذا، وثم نأخذ أمثلة إن شاء الله تعالى فيما يأتي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر، لأنه أكيد بالأمثلة غير هذه أيضا يعني ربما الآن أنت فهمتها بهذا المثال، لكن إذا جاء مثال ثاني هل تستطيع تطبيق القاعدة أو لا، نرى إن شاء الله. وتتبعكم لابن كثير رحمه الله ترى ينفع كثير، وإذا كان معليش أنصح الشباب أن لا يستغنوا بالعمدة عن الأصل، وكان بيودنا أن نقرأ الأصل كله يعني، لكن الوقت حقيقة يعني قد يقصر عن مثل يعني درس أسبوعي بهذه الطريقة، ما تستطيع. لكن أنتم لو راجعتم ستجدون أشياء أيضا تنفعكم أكثر من هذا. نعم. قال واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام، يعني محظورات الإحرام، من قتل صيد ونحو ذلك، وما ذكرناه أولى يعني أعم، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظتم في الحديث جاءت بالحث، وفي الآية جاءت بماذا؟ بالنهي، واضح؟ وهذا طريقة وهذه طريقة والحكم واحد. قال وقوله تعالى ولا جدال في الحج فيه قولان أحدهما ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، وقد بينه الله تعالى أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح، كما قال مجاهد رحمه الله قد بين الله تعالى أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جدال في الحج قال المراء في الحج، يعني قبل قليل على تقدير مضاف في حكم الحج أو في وقت الحج، واضح؟ أو في مسائل الحج. والثاني في حال الحج، أيوة جزاك الله خير. وقال مالك الجدال في الحج، والله أعلم، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام من مزدلفة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى والله أعلم. هذا الآن الأثر تأييد للأول ولا للثاني؟ تأييد للأول إنه لا جدال في مسائل الحج. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون، كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال القاسم بن محمد الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج، والله أعلم. والقول الثاني أن المراد بالجدال هنا المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم. وقال ابن عمر الجدال في الحج السباب والمنازعة. وقال ابن أبي حاتم وعن عكرمة والجدال الغضب، أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه، فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، فاطلع وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعير واحد تضله، فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وكذا رواه أخرجه أبو داود وابن ماجة. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك، والله أعلم. هذا مثال على فقه ابن كثير رحمه الله، واضح؟ فلما قال يعني أنه ما يضرب حتى غلامه يعني خادمه، يعني قال لا له أن يضربه، واستدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه، ولكن بعد ذلك عطف عليه على أن ذلك يكره أيضا. طيب قبل ما نتجاوز هذا، القولين هذه فيها إشكال ولا جدال في الحج؟ وإلا يمكن الجمع بينهما ونقول ولا جدال في الحج تشمل الأمرين كليهما. إيه تشمل الأمرين كليهما، فلا جدال في الحج يعني لا مراء فيه، أو نقول لا جدال في الحج يعني لا اختلاف في مناسكه ووقته وغير ذلك، وهما يعني تقريبا متلازمان، فإن أحدهما في الغالب أنه ملازم للآخر، أنه ملازم للآخر بالذات الأول غالبا أنه يلازم الثاني، أما الثاني فقد يكون بسبب الأول وقد يكون بسبب غيره. قال وقوله تعالى، ولذلك القاعدة عند كثير من أهل العلم أن القولين إذا أمكن جمعهما واحتمال الآية لهما فإنه يصار إلى ذلك، فإنه يصار إلى ذلك. نعم ها أي نعم يمكن الجمع بينهما بحيث أنه لا أحدهما يعارض الآخر أو ينفي. قال وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن اتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل. معليش طيب قبل ما ننسى هذه، ولا جدال في الحج يعني لا مناقشة في مسائل الحج، هل معنى ذلك أن يترك الإنسان مدرسة العلم وترجيح المسائل التي قد يكون فيها نوع من الاختلاف بين الفقهاء في الأحكام وغير ذلك؟ ها هذا غير مراد، هذا غير مراد نعم بلا شك، لكن أيضا ينبغي أن لا يفضي ذلك إلى ماذا؟ ها إلى الجدال أو يعني الشقاق في النفوس، وإنما يكون ذلك مع أهل العلم الذين يدركون هذه المسائل وفعلا تكون مناقشتهم لها فيها فائدة. وكان العلماء قديما وحديثا يعني إلى وقت قريب الحج بالنسبة لهم هو منتدى علمي، هو منتدى علمي، وكما تعرفون في طريقة معرفة المشايخ للشيخ الشنقيطي يعني رحمة الله هي في مسائل في الحج، فكانوا يتناقشون. فالشيخ ابن إبراهيم قال للشيخ محمد الأمين، مع أن الشيخ محمد ابن إبراهيم أغضبه يعني أو الشيخ محمد الأمين أغضب ابن إبراهيم في مسألة تناقش فيها، ومع ذلك قال الشيخ محمد ابن إبراهيم للشيخ محمد الأمين الشنقيطي اجلس نستفيد منك. فما كان يعني رأي الشيخ كما ذكر في رحلته هو للحج، ما كان يعني رأيه أو عزمه أنه يجلس، بل كان رأيه وعزمه أنه يحج ويرجع. فسبحان الله هذه الكلمة هي بداية جلوس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والنفع الذي حصل به بعد ذلك. فمقصدي أن الحج كان منتدى علمي بين أهل العلم من غير نكير، لو جئت إلى الصحابة والتابعين ثم أتبع التابعين وقرأت كيف كان الحج بالنسبة لهم، يجتمع العلماء ويتناقشون ويتدرسون هذه المسائل، ولكن هذا لا يؤدي يعني إلى ما يبغضه الله عز وجل من الاختلاف الذي قد يكون بين الناس في بعض المسائل التي يختلفون فيها، بل هي مسائل علمية تناقش بأدلتها وحججها وبراهينها وتتضح بها الصورة وتنمو بها يعني العلم والمسائل والترجيح، وقد يرجع بعضهم إلى قول بعض وهذا كذب. ها نعم مو مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنا مقصدي أنه يعني ينبغي أن تفهم في موقعها، فلا نفتح مسألة الجدال في الحج وكثرة النقاشات وأحيانا يعني حصول نوع من العداوات وفتاوى في يعني بعض البعض وجعل الناس بالذات عوام الناس في مهمه من الأمر وإشكال من أمر عبادتهم، فإن هذا لا ينبغي، واضح؟ ولذلك قد يكون الإنسان له رأي أحيانا فيتركه مخافة أن يشوش على الناس، مثل ما ترك ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إيش قصر الصلاة لما أتم عثمان حتى لا يحصل إشكال عند الناس ويعني إن صح التعبير في عبادتهم. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه لما أنكر مقالة بعض الناس لما قالوا قولا فأراد أن يجهر يعني أو أن ينكر ذلك عليهم في الحج، فقال له ابن عباس أو غيره إن لم تخن ذاكرة لا حتى ترجع إلى المدينة، يعني لا تكلم الناس في أمر هذا الخلاف حتى ترجع إلى المدينة، فإن المدينة أصحابك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول فيها ما تشاء وتناقشهم ويعطونك الرأي، وإذا كان رأيك خطأ يردون عليك، يعني الأمر أهون لا يشوش على الناس مثل ما تقوله في موسم الحج ويذهب به الناس شرقا وغربا ويبقى هذا الأمر بالنسبة لهم مشكل أو يعني لا يدرون ما دين الله عز وجل فيه. فمقصدي أن هذا يعني بالذات نحن الآن في أيام الحج وأنتم تتعرضون لهذا شئتم أم أبيتم، يعني مع الحجاج كثيرا، فيعني من المهم جدا أن يحاول الإنسان أن يعلم الناس ما يفقهون وما يدركون ولا يكون فيه يعني شقاق، وإنما تكون المسائل بحججها وبراهينها وأدلتها. وأفضل شيء دائما هو تعليم الناس السنة، لا تدخل مع الناس في نقاشات في إشكالات أو شبهات أو خلافات بقدر ما أنك تدخل معهم أن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو فعل صحابته من بعده. فإذا علمت الناس السنة انطفأ كثير من الإشكالات والبدع والأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الناس، وتتبع الأخطاء والبدع لن ينتهي مهما حاولت تستقصي البدع في الحج أو الأخطاء في الحج أو في الصلاة أو في غيرها لن تنتهي. لكن الأفضل في مثل هذه القضايا ماذا؟ أن تعلم الناس الأصل، فدائما رد الناس إلى الأصل هو المستمسك، هو المستمسك، وهذا فيه خير يعني كثير ونفع عظيم. أسأل الله عز وجل أن يجري الخير على أيديكم. قال وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وهذه من سنة الله عز وجل في شريعته، ما ينهاهم عن شيء إلا ويأمرهم ها بأمر آخر هو أكمل منه وأفضل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإذا أمرهم بين لهم ما يحذرون وإذا نهاهم بين لهم ما يفعلون. ولهذا جعل الله عز وجل القرآن مثاني مثاني، ما يكون فيه شيء واحد فقط وإنما يكون فيه شيء وما مقابله، فإذا ذكر الجنة ذكر النار يرغبهم ويخوفهم، وإذا خوفهم رغبهم، يعني قد يكون الأول الجنة والثاني النار، وقد يكون أحيانا الأول ذكر النار والثاني ذكر الجنة، ونفس القضية فيه كذلك أيضا النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، قد يأتي النهي عن الشرك ثم الأمر بالتوحيد، وقد يأتي الأمر بالتوحيد ثم النهي عن الشرك، وهكذا في سائر الأفعال. المقصود هنا أن الله عز وجل لما نهاهم أيوة دلهم على ما هو خير لهم مما نهاهم عنه، فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال ابن كثير لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة، وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورواه عبد بن حميد وابن حبان في صحيحه، وروى ابن جرير وابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وقتادة وغيرهم. هذا واضح؟ في إشكال؟ ها مشايخ؟ طيب على العموم إذا في أسئلة نأخذ اليوم لأن الأسبوع الماضي ما أخذ ناس. قال وقوله فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. لكن هل هذا يغني عن هذا؟ أو أن أحدهما مستلزم للآخر؟ بلا شك أن من لبس لباس التقوى فإنه لا بد أن إيش؟ ها؟ أن يلبس أيضا من اللباس ما يرضي الله عز وجل، فلا يلبس محرما ولا حريرا ولا ذهبا ولا يسبل ولا، أليس كذلك؟ أين؟ ويلبس أيضا ما يستره. أين؟ فيعني هما متلازمان، ومثله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني لا يتكل الإنسان على ما معه من مال، فما معه من مال قد يضيع وقد يهلك وقد لا يكفيه فتمحق بركته والعياذ بالله عز وجل. لكن إذا اتقى الله عز وجل وتزود ففعل السبب واتكل على ربه سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا شك أنه أنفع له. وهذا من الأمور التي تقترن والناس يفرطون فيها كثيرا. فالناس إما يتواكل مثل ما ذكر ابن عباس وغيره عن حجاج اليمن، طبعا هذا واضح أنه كان قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ماذا؟ يتكلون على ما معهم وتضعف التقوى عندهم، كما فعل كما حصل من الحمص وغيرهم، كما حصل من الحمص وغيرهم، فروا أن يعني ما معهم يكفي، وما ما عندهم سواء من الحرم أو من اللباس أو غير ذلك، وغيرهم ليس كذلك. قال وقوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، قال لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى، كما قال تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. وقوله واتقوني يا أولي الألباب، يقول واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. واضح هذا؟ في إشكال مشايخ؟ في أسئلة قبل ما نبدأ؟ أنا عندي واحد مكتوب. ها تفضل. دلالة الفعل التعقيب، وهي هنا لا تدل على الترتيب، فهمت؟ نعم نعم. ممكن نعم الاعتمار في ذي القعدة أن هذا لمخالفة عادة أهل الجاهلية، نعم ممكن يكون هذا يعني جزء من حل الإشكال الذي يمكن أن يكون عند بعض الإخوة. نعم شيخ تفضل ارفع صوتك شيخ. ايوه نعم ما أدري. طيب هذا السؤال يقول بارك الله فيكم معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما ذكر ابن كثير أنه ليس في القتال وإنما في النفقة، هل معنى هذا أنه لا ينبغي الاستدلال بهذا الجزء من الآية وتوجيه لمن يوقع نفسه في الضرر كمن يعرض نفسه للخطر فيقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ هل يفهم هذا؟ لا. إيه بالعكس، قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يدل على ماذا؟ على أن ما قد نستسهله ونظنه أنه سهل ولا يؤثر أنه يؤثر ويكون من الإلقاء إلى التهلكة. فهؤلاء الذين أنكروا على هذا الرجل الذي اقتحم المعركة لما قالوا له ولا هذا الرجل ألقى بيده إلى التهلكة، رد عليهم أبو أيوب الأنصاري بأن هذا الأمر ليس هكذا، لأن هذا الآن على الأقل هو جاء لكي ماذا؟ لكي ينصر المسلمين فيفتح لهم ثغرة ينهي بها الشدة التي هم عليها والوضع الذي، وذا يكون حاله مثل حال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما رجع بالجيش في غزوة مؤتة، فلا شك أن هذا إنقاذ واضح وإن كان في مخاطرة بلا شك، تمام، لكن ترك النفقة في سبيل الله صار من الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهو أمر الناس لا يظنون أن هذا فيه تلك الخطورة، فكيف بما كان أكبر منه؟ واضح؟ يعني إنسان مثلا لا يتخذ وسائل السلامة، فقد يشب الحريق مثلا في غرفته، فنقول له لا ما تلقي بيدك للتهلكة، يقول لا ليس هذا، هذا ليس صحيح. واضح؟ فإذا الاستشهاد بجزء هذه الآية على بعض المسائل التي نعم فيها مخاطرة نقول نعم، واضح، لكن لا يكون هذا أيضا فيه هروب من ترك بعض الواجب، وإن لم يكن ذلك الواجب عاما وإنما كان خاصا بمن يستطيعه. نعم شاء. لا لا يعني هذه عام، يعني طبعا هي لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة عموما يعني، لكن أنا مقصدي أن استشهاد أبي أيوب رضي الله عنه يدل على ما هو أقل مما في أذهان الناس. هل يمكن؟ نعم شيخ، هل فيه؟ نعم فيها رسالة ستناقش قريبا إن شاء الله في كلية القرآن، رسالة دكتوراه لطالب كاميروني. يقول هل يمكن اعتبار قولكم إيش ما ذكره الصحابي يكون أولى فيدخل في الآية وإن كانت تدل على العموم قاعدة نستفيد منها في الاطلاع على كتب التفسير؟ نعم بلا شك، دائما خذوها قاعدة، التفسير بالمأثور مقدم على كل قول، التفسير المأثور عن الصحابي أو التابعي إذا صح فهو مقدم على القول باللغة وعلى غيرها. واضح؟ نعم، يعني مقدم على الاجتهاد بعد ذلك، وهو مقدم على اللغة أيضا. يقول حفظكم الله، من أين جاء حكم كراهية العمرة بعد الحج، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج كما ثبت في الصحيح وهو قول المسلمين؟ لا شك أن اعتمار عائشة رضي الله تعالى عنها دليل على الجواز، لكن هل هو دليل على المشروعية؟ واضح؟ إيه؟ لأنها طلبت استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرجعون بحج وعمرة، وهي بسبب حيضها لا ترجع إلا بحج، وإن كانت قارنة معه العمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن الاعتمار بعد الحج جائز، لكن هل هو سنة؟ هل له أفضلية؟ لو كان سنة أو أفضلية لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله بعض الصحابة، بل لفعله عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة الذي ذهب معها إلى التنعيم ثم ذهب بها إلى مكة حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم بالمحصن. فهمتم؟ أي فإذن نقول ليس له فضل، ليس له فضل، لكنه جائز. نعم جائز، ومن كانت حاله مثل هذه الحالة بحيث يعلم أنه لا يستطيع أن يرجع إلى البيت أو لا يستطيع أن يعتمر في غير هذه الفرصة فنعم. وأشد منه مسألة التكرار، أن الإنسان يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر، لكن يعني أحيانا يعني إيش أقول، تعذر الناس، لكن لو علموا السنة وأن ما يفعلونه من الطواف بالبيت وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة عند البيت أفضل لهم من هذا التكرار الذي هو ليس بحد ذاته مشروع لكان أولى، فمن استطعنا أن نوصل له هذا فنعم، وأما يعني أن ننكر عليهم فعل الخير مطلقا فهذا قد يكون بالنسبة لهم فيه صعوبة، ما لم يفهموا ما لم يفهموا. أنا أعرف أعرف إيه، فأنا قصدي مهما كان هو دعاؤه لأبيه وأمه أولى من الاعتمار عنهم. جميل، واضح، إيه، لأنه هو الذي ورد في الحديث، وكذلك أيضا الصدق عنهم، لكن قد يقول ما أستطيع أتصدق، نقول له وادعو له، واضح، فهذا لا شك أنه أفضل. أي فعل؟ إيه ما تتابعت، يعني لم يعتمر عمرتين في سفر واحد، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين في سفر واحد؟ ها؟ حتى في الأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في كل سنة مرة واحدة، يعني لم يعتمر في سنة مرتين، واضح عندك؟ أنا كلامي على الإنكار ليس كلامي على مسألة العمرة مطلقا، بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة في أشهر الحج. إيه طيب، نحن أجبنا به عن قول من قال أنه يكره. إيه الله أعلم، هذا ذكرناه يعني في الجواب. الله أعلم. من أهل العلم من كرهه، كما ذكرت لك عمر وعثمان رضي الله عنهم كان ينهيان الناس عن الاعتمار في أشهر الحج، واضح؟ وهما اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه العمر، لم يتخلف عنه رضي الله تعالى عنهم. طيب يقول إذا جاء المخاصمة والجدال من طرف الآخر ماذا علي أن أفعل؟ علي أن يلتزم الهدوء والسكينة وذكر الله عز وجل ولا يشغل نفسه بهذا. ومعروف أن النار إذا لم تجد حطبا أكلت نفسها وانطفأت، هذا معروف. ففي الغالب أن الجدال والمراء والنقاش والمخاصمة يعني إنما يكون من اثنين، فأما إذا أعرض أحدهما فإنه لا شك أنها تنطفئ، وهذا هو اللي هو مأمور به. أما أنك تسكت الناس أنت لا تملك هذا. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل يمكن استدلال بهذه الآية لكل من إيش يعرض كمن ينتصر قليلا ونخ؟ طيب نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، يبدو أن السؤال نفسه تكرر. هل من كتاب يتكلم عن طريقة القرآن في آيات الأحكام وجمعه بينها تحريك العاطفة وامتاع العقل؟ هذا السؤال عن الدرس الماضي، ذكرتم أن خصائص القرآن 10، فهل نجدها في كتاب فهد الرومي؟ نعم، هي موجودة في كتاب فهد الرومي، وأيضا الدكتور محمد أبو شهبة أيضا كان ذكر 7 منها، ويعني أيضا غيرهم حتى من أهل العرفان الزرقاني أيضا ذكر، لم تخلي ذاكرة، قريبا من 7. العموم أفضل من تكلم عنها وكما ذكرت لكم الدكتور فهد الرومي في كتاب خصائص القرآن الكريم. وهل تكرمتم بذكر خصائص القرآن 10 على عجالة؟ لا، ما يناسب أن يذكرها إلا نشرحها بأمثلة، تلان لا نشوش عليكم. فممكن يعني من الدروس التي تكون في غير التفسير إن شاء الله تعالى نجعل يعني واحدة منها تكون في مثل خصائص أسلوب القرآن ونشرحها شرح جيد. يقول لأني بحثت عن الكتاب ولم أجده. طيب أنا ممكن يعني أرسل الكتاب لبعض الإخوة ولبعض الأخوات وتأخذونه من بعضكم البعض. فالكتاب موجود في لم تخني ذاكرة في ملتقى صيد الفوائد، مؤلفات الدكتور الرومي كلها ومن ضمنها هذا الكتاب، وإن لم يكن موجود أنا أرسل لكم. هل يجوز يعني قديما كان يا أخوان يباع ب4 ريالات؟ قديما إيه، صغير ليس كبير، هو قريب من 150 صفحة، لكنه جميل حقيقة وجيد يعني وملخص. لكن الذي أعرف أن الشيخ نزل جميع كتبه موجودة في ملتقى التفسير، موجودة في صيد الفوائد. يقول هل يجوز لي أن استخدم معجون أسنان له رائحة أثناء الحج؟ الله يا إخوان البعد عن الطيب بأي صورة كانت أو لا، ما دام أنك تستطيع أن تستغني عن ذي الرائحة فلماذا تلجأ إليه؟ سواك رائحته طبيعية فيه، لكن هذا مصنع، ولذلك تجد معجون فيه رائحة ومعجون ما فيه رائحة. أما الرائحة الطبيعية للمعجون لا إشكال فيها، لكن الكلام على الذي يكون فيه معطر، فهمت؟ فأنا قصدي البعد عنها أولى يا إخوان. معليش يعني ليست القضية قضية حلال وحرام، أنا ممكن أجد من يفتي بجوازي وممكن أجد من يفتي بتحريمي، لكن براءة الإنسان لنفسه ترى أحسن. ونحن يعني نقع كثيرا في التساهل، وأنا أقول إن تساهلنا مع الناس فلا ينبغي أن نتساهل مع أنفسنا. لماذا لا نأخذ أنفسنا بعزائم الأمور؟ أنت هذه عبادة قربة لله، إذا ذهبت ترخص في كل شيء فماذا بقي لك منها؟ واضح؟ يعني تصبح كالذي يتقرب إلى الله عز وجل بشاة هزيلة، يعني نعم فيها مخ مجزئة ولكن ليس فيها حتى ولا عراميش. ما ينبغي الإنسان إذا في العبادة يتخير الأفضل والأكمل قدر ما يستطيع، لا سيما في الشيء الذي يفعله. قد نقول في الشيء الذي ينفق أحيانا يستطيع وأحيانا لا يستطيع عنده تزاحم، لكن في الشيء الذي تفعله يخيف على الأفضل والأكمل والحمد لله. يعني لماذا لا يكون حجك كحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا نكثر لأنفسنا الترخص؟ نعم لا نشق على أنفسنا ولا نذهب نبحث عن المشقة بحد ذاتها كما يفعل بعضهم، لكن أيضا يعني لا نتسامح ونتساهل ونبحث عن الترخصات والفتاوى. لأن هذه ممكن نقولها لجهلة الناس ولعوامهم، لا سيما إذا وقعوا في الشيء. جميل، ولذلك الكلام معهم قبل وقوع الشيء غير الكلام معهم بعد وقوعه، لكن لأنفسنا لا. الذي ينبغي حقيقة أن نحرص ويعني أن نزكي عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى قدر ما نستطيع. وإخوان والله ترى هذا هو الذي يورث التقوى ويعني يرزق الإنسان يعني العلم النافع والعمل الصالح، هو يعني إخلاصك وتقربك لله عز وجل بأفضل وجوه العبادة أيا كانت، سواء كانت صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا كلمة طيبة ولا أمر معروف ونهي عن منكر ولا قراءة قرآن ولا قراءة علم. فحاول قدر ما تستطيع أنك تستكملها وتقدمها لله عز وجل كأفضل ما تكون. تفضل حبيبي وياك. لا 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 لا، ولذلك أنا قلت لك في الجمع بين هذا القول وهذا القول هو الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه أحوال، فهمت؟ فإنهم لما يعني عمر رضي الله عنه وكذلك تبعه عثمان لما رأوا أن الناس يعني كأنهم هجروا البيت في غير أشهر الحج نهوهم عن العمرة في أشهر الحج. واضح شيخي؟ نعم. فالذي يظهر والله تعالى كترجيح على أنها ليست تعبدية وإنما هي تابعة للمصلحة. في مثال لو تسألني الآن واحد في الطائف يقول والله ودي أعتمر في أشهر الحج، يقول له يا أخي أنت يكره لك هذا، الأولى أن تعتمر في سائر السنة ما عندك مشكلة، لكن مثل ما ذكرت لك الذي يأتيني من الهند ولا من أطراف إندونيسيا لا شك أن هذا يشق عليه. واضح؟ فكون هذا له حال وهذا له حال. فالذي يظهر الله تعالى من الجمع بين هذه الأقوال هو هذا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.